بينا في اللقاء السابق من القاعدة الموسومة أن النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة أو ركن أو وصف ملازم للشيء دل على الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج فلا. خلصنا؟ طيب ها؟ النهي إيه؟ لما وخصتش يعني لسه القاتل. نقول أن النهي إن كان عائدا إلى عين الشيء أو إلى الشيء بذاته فالنهي هنا يقتضي الفساد. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر، أي ليست من ذوات الأسباب، فالنهي هنا عاد إلى الشيء بعينه أي بذاته أي بكله، ففي هذه الحالة النهي يقتضي الفساد. أيضا إن عاد إلى ركن كما تكلمنا عن البيوع، البيع له أركان اللي هو البائع والمشتري والمبيع والثمن، فلو عاد النهي إلى شيء من أركان البيع فالبيع فاسد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والأصنام، فإذا تم البيع بهذا فالبيع فاسد. معنى البيع فاسد يا أخوان أي لا تترتب عليه آثار من نقل ملكية المبيع إلى المشتري، ومن نقل ملكية الثمن من المشتري إلى المبيع لا تترتب عليه الآثار. فإن حدث فالعمل فاسد، وإن تم فيه ربح فالربح محرم. طيب إذا كان النهي عائدا إلى شرط في المنهي عنه أيضا يقتضي الفساد. آخر حاجة إذا كان النهي عائدا إلى وصف ملازم للمنهي عنه، وصف ملازم للمنهي عنه. طيب ما معنى الوصف الملازم؟ اكتب. هو الذي يلازم المنهي عنه بمعنى أن النهي جاء لا لأجل عين المنهي عنه ولكن لأجل وصفه. معنى الوصف الملازم هو الذي يلازم المنهي عنه بمعنى أن النهي جاء لأجل عين المنهي عنه، أن النهي جاء لا لأجل المنهي عنه ولكن لأجل وصفه. ونأخذ مثال اتضح على طول بالمثال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالنهي هنا عن الصلاة ليس نهيا لعينها، ولكن النهي إذا كانت ملازمة لهذا الوصف. تاني يبقى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة نهي عن قربان الصلاة، هنا النهي لعين الصلاة، ولا إذا كان المنهي عنهم موصوب بوصف معين اللي هو السكر. اكتب. فالنهي عن الصلاة هنا ليس لعينها، ولكن النهي عنها إذا كانت ملازمة لهذا الوصف اللي هو ايه؟ السكر. مثال آخر ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن خارجة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى هنا النهي عن الوصية لعينها ولا كأنها ملازمة للوارث؟ فلما كانت ملازمة للوارث أصبح المنهي عنه. فينا ما نكتة فقهية أرى ألا تفوتنا، وهي إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني إذا تمت وصية وكان هذا الموصي إليه وارد فالوصية باطلة. كويس؟ أما إن تمت الوصية والموصي له غير وارد فالوصية صحيحة مع بقية الشروط: ألا تزيد على الثلث، وألا يكون الغرض من الوصية الإضرار بالورث. معايا؟ كلمة وارث بقى، ما المعني بالوارث؟ هل وارث عند الوصية أم وارث عند تنفيذ الوصية؟ السؤال واضح؟ يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ وصى رجل لرجل بشيء من المال وهو في حياته، ما الوصية يكون في حياة الرجل أن يوصي بشيء من ماله بعد موته لفلان، فهذا الرجل وصى بشيء من ماله لفلان، عندما وصى كان فلانا هذا وارث، كان فلان هذا إيه؟ وارث، وبعد موته أصبح غير وارث، يعني عند تنفيذ الوصية. يبقى لما جه وصى مثلا، وصى سنة 1430 إن فلان ده هو زيد بن عمرو له من تركتي 50,000 جنيه، فعند تنفيذ الوصية في سنة 1435 مثلا كان هذا الذي أوصي إليه أصبح غير وارث، أصبح إيه؟ غير وارث، يبقى تنفذ الإيه؟ الوصية. أفهمنا؟ يبقى العبرة بكونه وارث أو غير وارث عند الوصية ولا عند تنفيذ الوصية؟ عند تنفيذ الوصية. مثال آخر: رجل وصى بشيء من ماله لزوجه في حياته وهي في عصمته، قال لها لما موت لك مصرف الدال، وكتب بذلك كتابا ووثقه، وبعد ذلك دارت الأيام ثم اختلف مع زوجه فطلقها ثم مات بعد انقضاء عدتها. كويس؟ فأردنا أن ننفذ الوصية، فهي في هذه الحالة وارثة أم غير وارثة؟ غير وارثة، تأخذ الوصية. اعكسها بقى، نعم اعكس. رجل وصى لامرأة من الناس أعطى لها جزءا من ماله، هذا لك، ثم هذه المرأة وثقت هذه الوصية ببعض التوثيقات المعروفة في العرف، وبعد ذلك لما أردنا أن ننفذ الوصية وجدنا هذه المرأة تزوجها هذا الرجل، يبقى عند التنفيذ أصبحت إيه؟ وارث، لا تنفذ الوصية. وقفت أخوانا المسألة كده. يبقى عندنا النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطا له أو ركنا أو وصف ملازم له، فالنهي في هذه الحالة يقتضي الإيه؟ الفساد. واضح يا أخوانا كده؟ خلوكم بقى معايا في الجزئية اللي جاية دي. ربنا عز وجل يقول في التنزيل: الحد أشهر معلومات. اكتب الكلام ده: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النص واضح؟ طيب، يبقى الشارع هنا نهى الحاد في الحد عن الرفث والفسوق والجدال. الرفث الجماع ومقدمات، والفسوق اللي هو المعاصي، والجدال المجادلة بالباطل. يبقى الثلاثة منهي ايه؟ عنه. طيب تعال، النهي على الرفث ده على الدوام ولا أثناء الحد فقط؟ أحسنت. طب النهي عن الفسق والجدال في الحد ولا على الدوام؟ أحسنت، على الأول. ما الحكم الشرعي لو أن مسلما في الحد جادل وفسق؟ جادل بيبيع ويشتري، طلع عينين البائع، فسق شرب سجاير، واخد بالك؟ ما حكم حده؟ صحيح مع الإثم. طب لو أنه أتى امرأة بطل حده، كويس كده؟ وضحت؟ طيب مثال آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصعد وصلك الطلاق في الحيض منهي عنه يقتضي الفساد ولا لا؟ أصعد وصلك المعلومة دي بس بجيب أمثلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كويس؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى هنا المنهي عنه قول الزور والعمل به، ده للصائم فقط ولا للصائم وغير الصائم؟ وغير الصائم. طيب نهى الشارع عن إتيان المرأة الرجل لزوجه من حلال وهو صائم، وهو صائم فقط ولا على الدوام؟ وهو صائم فقط. يبقى لو أتى مرأته وهو صائم بطل إيه؟ صوم، لأن منهي إيه؟ مش على الدوام، منهي فينه في حق الصيام بس. ولكن لو قال الزور او عمل به وهو صائم صومه صحيح مع الايه؟ مع الاثم. واضحه دي ولا مش واضحه؟ يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين النهي على الدوام واخد بالك، وبين النهي لوصف معين. النهي على الدوام نهى عن الجدال وعن الفسق على الدوام، ونهى عن الرفث عن وصف معين. معايا؟ نهى عن قول الزور والعمل به على الدوام، ونهى عن اتيان المرأة بوصف معين. واضحة؟ يبقى إن كان النهي على الدوام فلا يؤثر في صحة العبادة إذا أثره العبد. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني إن كان نهي على الدوام، نهى عن صور الفسوق على الدوام، عن قول الزور والعمل به على الدوام، فإذا فعله الإنسان ومتلبس بالعبادة لا يبطل. طيب نهى عن وصف معين، إذا فعله يبطل. تعالى كده نشوف بقى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض، او نهى عن طلاق المرأة وهي حائض. النهي ده على الدوام ولا بوصف لازم؟ حسنت، وصف ايه؟ لازم. معايا؟ يبقى في هذه الحالة يفسد. يفسد يعني ايه؟ لا يقع ولا يعتد به. معايا اخوانا كده؟ واحد ولا مش واحد؟ ما انا جبت مثالين اتنين عشان تستوعبوه، مفيش فايده. طيب المساله خلافيه، بس انا ببحثها لك من ناحيه الاصول والائمه الاربعه على وقوع طلاق الحائض، واخد بالك؟ وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن حزم وابن القيم وغيرهم من اهل العلم قالوا لا يقع، فالمساله خلافيه. ومعنى كلمه خلافيه لابد ان نتادب بادب الخلاف، فلا يحل لنا شرعا إذا أفتى الرجل بعدم وقوع طلاق المرأة الحائض وكانت الطلقة الثالثة ورجع إليها زوجها، فلا يحل له أن يفتي بأن هذا زنا أبدا. لابد أن نتأدب بأدب الخلاف، خاصة أن الكلام ده وارد عن السلف. معايا يا إخواننا كده؟ فإحنا بنقول النهي عن الرفث والفسوق على الدوام ولا بوصف لازم؟ بوصف معايا الرفث، الرفض بس على ايه؟ وصف لازم. والنهي عن اتيان المرأة والاكل والشرب للصائم وصف لازم ولا على الدوام؟ كويس. يبقى لو الانسان اكل او شرب الصوم ماله؟ يفسد. طب لو اتى امرأته؟ طب لو قال الزور وعمل به؟ لان قول الزور وعمل به ايه؟ نهي على ايه؟ على الدوام. واضح يا اخوانا كده؟ تعال بقى شوف طلاق الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق المرأة على الدوام؟ ما حصلش، مظبوط؟ ولكن نهى عن الطلاق بوصف ايه؟ لازم. يبقى اذا وقع الطلاق يفسد، لان الطلاق جه منهي عنه لوصف لازم. فهمت ولا لسه؟ يبقى يفسد الايه؟ الطلاق يفسد، يعني ايه؟ لا يعتد به. واضح يا اخوانا كده؟ مفهومه؟ طيب ده اللي هو ايه؟ النهي كما قلنا انه يقتضي الايه؟ الفساد، في القاعده التي إيه؟ اخذناها. القاعده التي بعد ذلك قاعده جديده، وهي الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وهذه القاعدة يا أخوانا فرع من القاعدة الكلية وهي اليقين لا يزول بالشك. وأنا كنت في مدينة بنها شرحت القواعد الخمسة الكلية بالتفصيل، فدي فرع منها. فممكن بعض إخواننا اللي حضروا يسمعوا الكلام تاني، فأرجو أن تتسع صدوره. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وتسمى هذه القاعدة قاعدة الأصول. ومعناها وتسمى هذه القاعدة قاعدة الأصول ومعناها أنه يبقى على هذا الأصل المقرر الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ولا يتعداه لقول قائل ولا لفتيا عالم. يبقى على هذا الأصل المقرر الذي دلت عليه الأدلة الشرعية ولا يتعداه لقول قائل ولا لفتيا عالم. بل لا يتعداه إلا بدليل ناقل. فإذا جاء الدليل الناقل فينقل معه، وإلا ثبت الأصل. فإذا جاء الدليل الناقل ينقل معه، وإلا ثبت على الأصل. وإلا ثبت على الأصل. طيب، معنى الكلام ده يا أخوانا، في عندي شيء ثابت بأدلة شرعية وأصل مقرر، كأن يكون رجل دخل وتوضأ وضوءا شرعيا ثم خرج، يبقى بنقول إيه؟ الأصل أن هذا الرجل طاهر من الحدثين، ده أصل. واخد بالك؟ أريد أن أنقل هذا الأصل إلى شيء آخر، وأن هذا الرجل أحدث، لازم يكون عندي دليل. ودليل إيه؟ في قوة الدليل الأصلي، فإن كان أقل منه فلا يعول عليه، لأن الأصل ده معناه يقين قرر بأدلة شرعية وبعقلية وبواقع. فأنا لكي أزحزحه أو أنقله عن هذا يلزمني دليل في قوته. علشان كده بنقول كل من ثبت إسلامه بيقين، فإذا أردنا أن نخرجه عن هذا الذي ثبت له يلزمنا الدليل اليقيني كالدليل الذي ثبت به الإسلام. فإذا شككنا في الدليل المخرج عن الأصل نرجع إلى الأصل، وهو البقاء على ما هو عليه. واضح الأمر دي؟ دي من أهم القواعد، ودي هتريحك قوي إذا سئلت في أي مسألة. نعم، ما هي هي، ولكن الخلفاء الفقهاء بيغيروا في الأسماء. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى إذا ثبت إسلام الشخص بيقينه، بيقين يعني إيه؟ شفناه بيصلي أو بينطق بالشهادتين، عايش معانا ورجل محترم، ولكن له هنات كما أن لنا هنات، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة نقول أن هذا الشخص ثبت إسلامه بيقين. طيب، صدر منه شيء، الشيء هذا بعض أهل العلم قال ناقل عن الملة، والبعض قال لم ينقل عن الملة، يبقى أصبح ده دليل إيه؟ يقيني ولا ظني؟ ظني، يبقى ما ينفعش، لا يعول عليه، نظل كما نحن عليه. افتب يا أخي الفضل. ومن فوائد هذه القاعدة معرفة من المطالب بالدليل. من فوائد هذه القاعدة معرفة من المطالب بالدليل. الجواب: إذا أتانا قول ينقلنا عن الأصل الذي تقرر عندنا بالأدلة، بس خد بالك الأصل ده بيكون مقرر عندنا بالأدلة، سواء أدلة نقلية أو شرعية أو واقع، يرحمكم الله. فإذا أتانا قول ينقلنا عن الأصل الذي تقرر بالأدلة فإننا نطالبه على هذا النقل، نطالب هذا الذي أتانا عن هذا النقل، ولا يحق له، خد بالك، ولا يحق له، لمين؟ الشخص اللي أتانا، أن يطالبنا هو بالدليل المبقي على الأصل، ولا يحق له أن يطالبنا هو بالدليل المبقي على الأصل، لأن الأصل عندنا متقرر وثابت. يعني واحد صلى الظهر وخرج، واخد بالك، يبقى الأصل أنه صلى الظهر، بعد ذلك شخص قال لك لا ده أنت لسه ما صليتش، طب أنا صليت، يقول لك هات الدليل الذي يدل على أنك صليت. طيب أنا بقول لك أنا صليت وأنا أضرب نفسي، يبقى ده الأصل بتاعي. يبقى الشاهد يا إخوان الذي ينقل عن الأصل هو الذي يلزمه الإيه؟ الدليل. طب المبقي على الأصل لا يلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل. زي بالضبط كده، الأصل في الفروج كما قلنا قبل ذلك وفي اللحوم التحريم، إلا أن تحل بنكاح أو بتزكية، معايا؟ تحل بنكاح أو بتزكية. يبقى أنا واحد لقى وجد شاة مذبوحة، واخد بالك، ولا يدري من ذبحها، طيب نمسك في نشوفها بقى ناكلها ولا ما ناكلهاش، هو لقى مذبوحه وخلاص والدم سيل منه، بس مين اللي ذبحها مش عارف. البلد اللي هو فيها فيها كل الوان الناس، مشرك وغير مشرك، فيها كله، ولا يدري من ذبحها. بنرجع للايه؟ للاصل، واخد بالك، الاصل في اللحوم الايه؟ لا، الاصل في اللحوم الحرمه الا بعد التذكيه، فديت لا ندري من زكاه، لعل 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 لعل، واخد بالك. فلما كان الاحتمال وكلها احتمالات، يعني ايه؟ فيها الحل وفيها الحرم، لعل ذبحها مسلم حلال، لعل ذبحها بوذي، لعل ذبحها مسلم وسمى عليها بغير اسم الله، كل دي احتمالات وارده. ففي هذه الحاله بنترك هذا الجديد ونرجع الى الايه؟ الى الاصل. الاصل فيها الحل ولا الحرمه؟ حرم، خلاص نرجع للأصل. اللي أراد أن ينقلنا عن الأصل يذمه الإيه؟ الدليل. ما الدليل؟ قال لك ما مذبحه والدم سيل منه. طب ما أنا عارف بس ما أعرفش مين اللي ذبح. عشان كده إحنا بنقول إيه؟ الأصل في ذبائح أهل الكتاب ها؟ الحل. فمن أخرجها عن هذا الأصل يلزمه الإيه؟ ويكون في قوة الدليل الأصلي. في قوة الايه؟ اللي هو المبكى على الايه؟ على الاصل. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى عندنا اصل وناقل عن الاصل. الاصل ما تتكلمش فيه. عاوز تنقلني عن الاصل؟ خلاص هات انت الدليل. طيب. نكمل؟ نعم. ايوه قوله تعالى. لا خليك معايا لحظة واحدة بس. النص بيقول ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اهل التفسير قالوا المعني بالطعام هنا اللي هي ايه؟ ذبائح اهل الكتاب. يبقى اصبح ذبيحة اهل الكتاب الاصل فيها من غير ما اعرف ايه اللي حصل الحل. واخد بالك؟ طيب ده حينما ذبحها رأيته بعيني وسمعته بأذني سمى عليها بغير اسم الله، يبقى هنا اصل انتقلنا لايه؟ لشيء تاني، وانتقلنا بدليل يقيني، يبقى ما تنفعش. واخد بالك؟ يقين الاصل فيها الحلم، دليل ينقلنا عن الحرمه مش لاقيين دليل، كلها مجرد شكوك وظنون واوهام لا يعول عليه. زي بالضبط ايه؟ ذبيحه المسلم الاصل فيها ايه؟ الحلم. الحاج محمد الجزار اللي جارك الاصل في ذبيحه الحلم. طيب ده مثلا ممكن يكون الى غير ذلك من الاحتمالات بقى، سمى عليها بغير اسم الله، لم يذبحها التذكية الشرعية، هذا الرجل مشرك، هذا الرجل مثلا لا يصلي عندما قال بكفر تارك الصلاة، يبقى دي كلها ايه؟ ظنون ولا اصول؟ ظنون لا يعول عليه. لكن لو جاء اصل دليل يقيني ينقلنا عن الاصل الاول ننتقل معه. واضحه يا اخوانا ولا مش واضحه ديت؟ ننتقل معه. يعني الاصل في المرأة الايه؟ في الفروج التحريم، نقول فلانة دي حرام عليك، ده الاصل. طب يا عم ده انا قسمت الزواج اهي، بالكمبيوتر وزي الفل خلاص. يبقى انتقلنا منين؟ ها، من اصل الى ايه؟ الى اصل اخر. يبقى كده بعد ما كانت الحاجه نفيسه محرم عليك اتزوجتها بزواج نساء اصبحت حلال عليك، بعد ان اصبحت حلال جالك هاجس ده انا طلقته، واخد بالك؟ ها، لا يعول عليه مطلقا. ليه؟ لان ده ايه؟ ناقل عن الاصل. فلكي ينقلنا عن الاصل لابد ما يكون ايه؟ دليل النقلين. واضح يا اخوانا ديت؟ نعم. حلال طبعا، نص فيها انهم ذبحوه. ما يا اخوانا كده؟ طيب اكتب شرح القاعده. شرح القاعده، الاصل معناه اي المتقرر عند العلماء جمله، الاصل هو اي المتقرر عند العلماء جمله. طيب البقاء معناها الثبوت والاحتجاج، البقاء معناها الثبوت والاحتجاج. على الاصل يبقى الاصل هو البقاء على الاصل، اي على الامر الذي قررته الادله النقليه والعقليه. معنى شرح القاعده اللي هو الاصل هو البقاء على الاصل، احنا نمسك اللفظ المشرح. على الاصل اي على الامر الذي قررته الادله النقليه والعقليه. حتى حرف غايه، حتى حرف غايه، الاصل هو البقاء على الاصل. على الاصل الثانيه معناها اي على الامر الذي قررته الادله النقليه والعقليه. حتى حرف غاية، يرد أن يأتي الدليل الناقل، أي الذي تركنا الأصل بسببه ولا بد أن يكون شرعيا. الأصل الناقل أي الذي تركنا الأصل بسببه ولا بد أن يكون دليلا شرعيا. ولكي يتم تطبيق هذه القاعدة يلزمنا أصلين مهمين. أما عن الأول فهو الثبات على الأصل حتى يرد الدليل الناقل، الثبات على الأصل حتى يرد الدليل الناقل. القاعدة ده هي هتريحك كتير قوي حينما تسأل في كثير من الأمور. عندك أصل استصحبه معك على طول، اللي يقول لك خلافه هات الدليل، ونحن نتعبد الله بالدليل ونسير حيثما أمرنا الدليل. الأصل الثاني كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. أمثلة على القاعدة، أمثلة على القاعدة. المثال الأول، من ادعى حرمة شيء من العادات أو التقاليد فعليه بالدليل. ووجه ذلك أن الأصل في العادات التي اعتادها الناس الحل، حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل النقل. مثال آخر، من ادعى عبادة من العبادات فعليه بالدليل، لأن الأصل عدم العبادة إلا بدليل. فالدليل يلزم من أثبت العبادة لا من نفاها. مهمة المسألة دي. فالدليل يلزم أو الدليل على من أثبت العبادة لا على من نفاها. نعم ركز بس اللي تكتبه ركز فيه. يبقى الأصل إيه؟ إن الدليل على من أثبت الإيه؟ أثبت العبادة يعني أمرك أن تتعبد الله بكذا أو هو أراد أن يتعبد الله بكذا. يبقى كلمة يتعبد الله بكذا يلزمه الدليل عليها. أنت بتعبد الله عز وجل جبت الدليل على بدل منين؟ لأن الأصل في العبادات الإيه؟ الحظر والمنع. معايا يا إخوانا كده؟ طيب مثال آخر. من ادعى حقا على احد كدين او نحوه فعليه بالدليل. من ادعى حقا على احد كدين، واحد ادعى لواحد ان هو له عنده فلوس، فعليه بالدليل، لان الاصل براءه الايه الذنب من كل الحقوق. وكذلك من ادعى أنه اشترى شيئا من آخر فعليه الايه البينة والدليل. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. كويس اكتب بقى. فالأصل مع المنكر والمدعي هو الناقل، فيلزم بالبينة أو الدليل. فالأصل مع المنكر والمدعي هو الناقل، فيلزم بالبينة أو الدليل. واضحة دي ولا مش واضحة؟ ما يخلنا اللي هي البيع على المدعي، وهجينا إن شاء الله بالتفصيل أشد من ذلك. يبقى الشاهد من هذه القاعدة الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد إيه الناقل. وإحنا بنقول في مثل هذه المسائل أن الشيء الذي تقرر عند الناس جملة وعند العلماء بأدلة شرعية نقلية من كتاب أو سنة هذا أصل. فأي إنسان أراد أن يخرجنا عن هذا الأصل يلزمه الدليل الشرعي، ولابد أن يكون الدليل الشرعي الناقل يحتج به كما يحتج بالدليل الذي أبقى على الأصل. ما يخونا؟ ولكن لو كان دليل مختلف فيه خلاص. عشان كده بنقول دايما في المحكم والمتشابه يرد المتشابه إلى المحكم ولا يعمل بالمتشابه، فمن عمل بالمتشابه فهذا عياذا بالله كما وصفه ربنا عز وجل بأن في قلبه زيغ. القاعدة التي تليها الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. يراد بهذه القاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. طيب، معنى كلمة بقاء ما كان، أي في الزمان الحاضر، فهذا الشيء الذي استصحبناه منفيا أو مثبتا، بعد ذلك على ما كان، أي ما ثبت في الماضي أو ما هو منفي في الماضي، فحاله الآن هو حاله في الماضي، أي أنها لم تتغير ولم تتبدل. كلام صعب شوية بس هي طلع ذوق حالة إن شاء الله. تاني، أي ما ثبت في الماضي أو ما هو منفي في الماضي فحاله الآن هو حاله في الماضي، أي أنها لم تتغير ولم تتبدل. فإذا كان الحالة في الماضي مثبتة فهي الآن مثبتة، وإذا كانت منفية فهي الآن منفية، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. فإن كان الحالة في الماضي مثبتة فهي الآن مثبتة، وإن كانت منفية فهي الآن منفية، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل. فإن كان الحالة في الماضي مثبتة فهي الآن مثبتة، وإن كانت منفية فهي الآن منفية، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه بالدليل. معنى الاستصحاب في اللغة، الملازمة وعدم المفارقة، بمعنى اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات. الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم المفارقة، بمعنى اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمرة في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها. تاني، اعتبار الحالة الثابتة في وقت ما مستمر في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها وتبدلها. يبقى ثبوت الانقطاع أو ثبوت التبديل يلزمه إيه؟ الدليل بالضبط. واحد متجوز واحد، ده الأصل، الأصل بقاء ما كان، هو متجوز على ما كان، يبقى اتجوزها مثلا في سنة 1401، كويس، ده الماضي. يبقى في الماضي ده هو كانت الحالة إيه؟ الزواج إيه؟ مثبت متزوجها. فإحنا جينا في 1431 نبحث المسألة، بنقول الأصل بقاء ما كان على ايه؟ على ما كان. مش كامل جوزة نستصحب معنا الماضي، واخد بالك؟ يتم الزواج ايه الماضي؟ لا، ده احنا تقريبا طلقها مثلا او طلقها وخلاص. لا يعول على ذلك الا اذا اتينا بدليل ينقل عما كان عليه، يبدل الحلقة او ايه وغيره.
مين بقى اللي يلزمه الدليل؟ الذي ادعى خلاف ما كان عليه. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ طيب اكتب مثال ذلك، ركزوا في المثال ده. لو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض. كويس. فأنكر المقرض يبقى الصح ايه؟ ها؟ يبقى ليه دين؟ لان هو يعني مثلا بالضبط ايه؟ اضرب مثال انا والشرح. استلفت من الشرح 1000 جنيه. واخد بالك؟ انا مقر ان انا استلفت. يبقى ده ايه؟ الاستصحاب، ان انا مدين له. بعد فترة جه يطالبني وقلت له لا ده انا اعطيته لك. واخد بالك؟ يبقى الاصل ان انا ايه؟ ان انا مدين له. فاردت انا ان انتقل من هذا الاصل يلزمني الايه؟ الدليل. واخد بالك؟ تابع كيس. هو ادعى علي ان له عندي ما. والاصل براءة الايه؟ براءة الزنا. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان، اللي هو الاستصحاب في الماضي. بس الاستصحاب في الماضي بننظر الحالة في الماضي، ان كانت مثبتة يبقى تستمر معنى مثبتة، ان كانت منفية تستمر معنى ايه؟ منفية. كمل المثال. لو ادعى المقترض دفع الدين الى المقرض، المقرض اللي هو الايه؟ الدائن اللي هو صاحب المال، والمقترض اللي هو المدين اللي هو بيستلف يعني. او ادعى المشتري دفع الثمن الى البائع، او ادعى المستأجر دفع الأجرة الى المؤجر او الى المؤجر. واضح الثلاث صور دولت؟ يبقى دائن ومدين، بائع ومشتري، مستأجر ومؤجر. اكتب بقى. وانكر المقرض والبائع والمؤجر. كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين. كان القول مع هؤلاء المنكرين مع اليمين، يعني مع مين؟ ها؟ مع المقرض ومع مين؟ البائع ومع مين؟ المؤجر. قال لك لا انا ما ايه المقصود؟ ايه اليمين. واضح يا اخوانا؟ طيب اكتب يا اخي الفضل. من اكل شاكا في طلوع الفجر، من اكل شاكا في طلوع الفجر، من اكل شاكا في طلوع الفجر فصار الفجر طالعا فصومه صحيح، لان الاصل بقاء الليل. الاصل ايه؟ بقاء الليل. مظبوط كده. هو اكل ايه؟ بالليل. يبقى الاصل بقاء ما كان على ايه؟ على مكان. فهو اكل شك، ولكن ان اكل يقينا بعد الفجر فصومه ايه؟ بطل. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب مثال اخر. ومن شك في الطلاق فهو باق على نكاحه، لأن النكاح قد كان في الحالة الماضية والطلاق مشكوك فيه. تاني، من شك في الطلاق فهو باق على نكاحه. زي ما قلت لك متجوز 1401 وجي في 1403 بنتكلم في القضية. يبقى الأصل بنستصحب الأصل الماضي. الأصل كان النكاح مثبت ولا منفي؟ مثبت خلاص. ومن شك في الطلاق فهو باق على نكاح، لأن النكاح قد كان في الحالة الماضية والطلاق مشكوك فيه. والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالنكاح ثابت في الماضي فهو ثابت الآن. فالنكاح ثابت في الماضي فهو ثابت الآن. قاعدة مهمة جدا. طيب مثال آخر. ومن طلق وشك في الرجعة، طلق وشك فيه في الرجعة، ها؟ فهو باق على ايه؟ على طلاقه. إذا اتهم الإنسان بتهمة فالأصل أنه بريء منها، لأن ذمته إيه؟ بريئة. واضح أخوانا ديت؟ طيب، ومن أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه باطل، لأن الأصل بقاء النهار والغروب مشكوك فيه. من أفطر شاكا في غروب الشمس فصومه باطل، لأن الأصل بقاء النهار والغروب مشكوك فيه. ما يا أخوانا كده؟ هذه الصورة أو المثال أخرته لأن احنا قلنا قبل ذلك القواعد الفقهية تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: قواعد منصوص عليها بالشرع بالنص، وقواعد باجتهاد العلماء، مظبوط؟ وتنقسم القواعد أيضا باعتبار المتفق عليه والمختلف إلى قسمين: قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيه. وخبرك فلما يكون عندنا قاعدة جاءت باجتهاد العلماء، اجتهاد العلماء طبعا اجتهاد العلماء بيبقى منبثق بالدليل، ولكن في فرق بين يقول ان قاعدة الشرع قال، وخبرك ده ازاي؟ لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح، قاعدة منتهية. يقين العلماء اجتهدوا في قاعدة باستقراء الأدلة، فاحنا قلنا في الحالة دي لو ان القاعدة المجتهدة للعلماء مصدرها الاجتهاد خالفت نصا شرعيا صحيحا وصريحا، أيهما يقدم؟ أحسنت، وخلنا يفهمها أو خد بالك منه، اكتب آخر فضل كده. روى البخاري من حديث أسماء قالت: من القائلة؟ رضي الله عنه وارضاه: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ده كلام أسماء رضي الله عنها، هي دول قالته: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. ده الحديث اللي جاي بعد كده بقى كلام الرواة. قيل لهشام أحد الرواة: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. كويس كده؟ نعم. قيل لهشام: فأمر بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. وقال معمر بن راشد: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. وقال معمر: سمعت هشاما قال: لا أدري أقضوا أم لا، أقضوا أم لا. قال الحافظ ابن حجر: وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. كلام من ده مشايخ الحافظ: لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه. بعد ذلك روى الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر رضي الله عنه: الخضب يسير وقد اجتهدنا، الخضب يسير وقد اجتهدنا. نعم بس ما هو أكل يقينا شرب واخد بالك هذا يتكلم عن الزمن أصل بقاء مكان على مكان النهار لسه ماشي معايا معايا أخي الفضل مش الأصل هم صائمون لا هم كانوا الأصل صائمون بس شرب شرب يقينا معايا الخضر وفي رواية قال لم نقضي ده كلام عمر والله ما تجانفنا الإثم فلما لم ينقل القضاء علم أنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حاضر إن شاء الله هذه القاعدة لها بقية ذكروني بها في اللقاء القادم إن شاء الله فضل ها؟ من كلام من عمر ولا كلام الخضب يسير وقد اجتهدنا وفي رواية قال لم نقضي والله ما تجانفنا الإثم فلما لم ينقل القضاء علم أنه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله نكمل بقية هذه القاعدة في اللقاء القادم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.